إذن أقول إخوتي الكرام، الطعن في أبي حنيفة فيه وجوه من محاور أربعة: حديثيا وفقهيا وعقديا والاستتابة التي جاءت على أبي حنيفة. أما بالنسبة لمسألة الحديث نبدأ بها، حقيقة الأمر أنه لم يرد في توثيق أبي حنيفة حديثيا الضبط، يعني في ليس في العدالة، الضبط في الضبط، إلا ما جاء عن يحيى بن معين وعلي بن المديني، ولم يزود فيهما ضعيف. يعني الذين وثقوا أبا حنيفة في الحديث هو ابن المديني، وده علم من الأعلام، رأس من الرؤوس، وأيضا يحيى بن معين، وكلاهما ضعيف لم يزود في هذا الباب. ومن وثقه حديثيا كل الحنفية، واتهموا كل العلماء الذين ضعفوه بالحسد. يعني شوف انت ما بين ايش، ما بين غالي وغلو ودفو، ما بين غلو ودفو في هذا الباب. فاذا اذا 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 كان الامر كذلك جاءوا، فماذا فعلوا؟ فاذا الطعن في ابي حنيفه حديثيا وفقهيا وعقديا، وايضا مساله الاستتابه. حديثيا كما قلت، الاحناف في كتب الاحناف جميعا قالوا بانه ثقه ثبت، وانتم تقولون فيه حسدا، فاتهموا السلف الذين ضعفوه حديثيا بالحسد. واغلب العلماء ضعفوا ابي حنيفه حديثيا، انه ليس له في الصناعه الحديثيه، وهذا ياتي ان شاء الله بالاسانيد التامه على انه ليس بضابط في الحديث، وهو نفسه اعترف بذلك. يعني ابو حنيفه نفسه اعترف بذلك. نعم يا همام، نعم هذا صحيح. فهو نفسه اعترف بذلك بأنه في الحديث ضعيف. يبقى إذن الإجمالي في الكلام على الطعن كما سأتي في الأثار التي وردت، أنا سأبين الكتب أيضا التي يعني تولت الكلام فيه. فحديثيا هو ضعيف حديثيا، يعني بعضهم يقول هو ينزل لدرجة الحسن، حديث ينزل لدرجة الحسن، يعني صدوق، وهذا صراحة امتلاء، ففيه ضعف، ضعف أن جابر، ضعف أن جابر، لكنه رجل فاضل عابد زاهد ورع، وهو ضعيف في الحديث. فقهيا أخذوا عليه الرأي، فقهيا مدرسة الحديث أخذ عليه الرأي، وقالوا يستخدم القياس. ولذلك ترى الشيخ الفوزان تكلم على مسألة القياس، مدرك من مدارك الأحكام، كما قال السمعاني في القواطع، قال ومدارك الأحكام إيش؟ مدارك الأحكام نص ومعنى، والمعنى هو القياس، الحاق الفرع بالاصل لوجود وجود العله المتفقه بينهم. فهو فقهيا اخذوا عليه، الذين تكلموا عنه كما ورد عن مالك انه قال هو داء عضاص يناقض السنن، وكلام اكثر من ذلك بقى، حماد بن سلمه قال ابو جيفه، وورد ايضا عن غيره هذا الكلام، ما اريد اتكلم به في هذا، لانه اكثر ما نقل ايضا في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد أكثر ضعيف، وبتحقيق محمد سعيد القحطاني. وأيضا المسألة أنهم لما طبعوه حتى في السعودية شالوا 50 صفحة، نزع 50 صفحة في الكلام على أبي حنيفة، لذلك استقر في المتأخرين على 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 على, على إثبات قدر أبي حنيفة وفضل أبي حنيفة. فقهيا الإمام العلم أبو حنيفة هو عالم فقيه نبيل، ولكن كما قلت مال للرأي لأسباب، كان على تخوم فارس، وكانت الفتنة مشتعلة في مسألة علي بن أبي طالب، وانتشر الرافضة، وكانوا من أكذب خلق الله، بل هم أكذب خلق الله، وكان يعلم ذلك، فكان يخشى أن يأخذ منهم الحديث، فكان يعتمد أكثر في المستحدثات والمستجدات والنوازل عليه، كان يستخدم القياس، فأخذوا عليه ذلك. والثالث عقديا هذا الباب، عقديا بقى هنا يعني تكلموا عنه أولا في خلق القرآن، وقالوا استتيب في خلق القرآن، وحتى أنهم نقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه ذم في أبي حنيفة لقوله بخلق القرآن. المروزي بيّن أن أحمد رجع عن ذلك بعدما علم أنه منسوب لأبي حنيفة ظلما وزورا، وأنه لم يقل بذلك، وأنه لم يقل بخلق القرآن، بل هو كفر الجهمية كما سيأتي الكلام يعني في هذا الباب، سأبينه في هذا الباب، وأرى يعني تراه عيانا بالأسانيد، وأنه وأنه ينكر على من يقول بخلق القرآن. وده اللي حدا بالناس أنهم يقولوا أنت رأيت الجيوش المجايشة في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد في الذم على أبي حنيفة، لأنه لما ينقل عبد الله في هذا الباب كانت الفتنة هائجة في مسألة خلق القرآن. وتعلمون ما حدث مع الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن وانتشار المعتزلة والمبتدعة في هذا الباب، فكان الكلام يعني شديدا عليه وكثير منه لم يصح، حوالي فوق النصف مما نقل في ذم أبي حنيفة كله أسانيد باطلة لم تصح كلها. وسيأتي إن شاء الله تفسير ذلك، أنا هبين بالأسانيد هنا نقرأها جميعا معا حتى ترى ذلك وبيان أنها لم تصح على أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فقيل عنه أنه قال بخلق القرآن وهذا لم يثبت، لذلك تراجع الإمام أحمد بعدما ذمه، تراجع عن ذمه في هذا الباب وأنه لم يقل بخلق القرآن. والكلام أيضا تعلمون بأن أبي حنيفة نفسه قال أن من قال الله في كل مكان فقد كفر، وأيضا ثبت بالسند الصحيح أن أبي حنيفة كفر الجهمية. وسترى بالأسانيد كيف عقيدة الإمام هذا الإمام العلم، وأنه لم يقل بخلق القرآن وأنه يكفر من يقول بذلك. فلم يثبت في العقيدة شيء قط سوى الإرجاء قد ثبت عليه. والبخاري قال كان مرجئا، ليس البخاري فقط، وصاحب التنكيل المعلم اليماني نقل ذلك، وأنا أقول بذلك أنه ثابت عنه الإرجاء. حاول كثير منهم أن حتى هذه لا يردها، يعني يردها بإيش في هذا الباب، يردها يعني رد لا رد مقبول، قال بأن الإرجاء الذي تكلم به أبو حنيفة في البداية كان الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة خلافا لفظيا، لأنه يرى للأعمال إيش تأثير، لا مرجئة الفقهاء قالوا حقا أن الأعمال ليست من الإيمان، لكنهم ماذا فعلوا؟ يعني هم قالوا بأنها يعني لها تأثير، فقالوا إذن لما يقول أنها ليست من الإيمان لكن يثبت تأثيرها، إثبات التأثير يبقى إذن أتى بالثمرة التي فيها أنك تقول أعمال من إيه؟ من الإيمان. حقيقة الأمر الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي، الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي من أكثر من وجه، وهذا سنبينه إن شاء الله. أنا بينته أصلا في شرح الطحاوية وبينته أيضا في الإيمان وأظهرت ذلك. فالخلاف حقيقي، حقيقة الأمر الخلاف حقيقي في هذا الباب، وثبت الإرجاع عن أبي حنيفة، ثبت الإرجاع عن أبي حنيفة، فما ثبت عقديا يؤخذ على أبي حنيفة، لأن هذا الذي يهمني الآن. الذي يهمني الآن في هذا الباب هو إيش؟ لأنك لو أردت أن تكفر أو تبدع، الأصل أن تكفر أو تبدع في إنه البسملة ليست واجبة في الوضوء أو البسملة مستحبة، ها تستطيع تفعل ذلك؟ كلما جاء الخلاف معتبرا لا يمكن أن تنكر عليه، مش بقى تبدعه أو تفسقه. فالمسألة عندي المهمة في هذا الباب الدائرة على المسألة الإيه؟ العقدية، مسألة عقدية. وحقيقة الأمر عقدي، كل ما قيل فيه عقديا كله باطل وكله مردود. وكما قلت المسألة العويصة التي تكلموا فيها إما مسألة الجهمية التجهم في مسألة عدم العلو، إنكار العلو، أو في خلق القرآن، أو المسألة الثالثة وهي مسألة الإرجاء، حقيقة لم يزد عليه إلا الإرجاء، فقد قال في ذلك. فعقديا مسألة الإرجاء هي ثابتة، وكل ما قيل فيه في غير ذلك لم تثبت. وهذه المسألة سيأتي التقييد عليها في الكلام هذا، إذا وافق رجل غالبه أهل السنة، غالبه السنة، وافق أهل البدعة والضلالة في قول أو فعل، هل ينطبق عليه الوصف البدعي الكلي أم نقول إمام أهل السنة وافق قوله قوله أهل البدعة ويقيم ذلك؟ وإما أن تقول بقى إن كثر منه نسقطه أو لا نسقطه، كما قال المعلم اليماني بأن المتقدمين لهم طريقتان، الطريقة الأولى إسقاط من كثر خطأه مهما كان وحتى لو كان أثره عميم في الأمة من أجل ألا ينطلي هذا الخطأ على الناس. ومنهم الفرق الثاني هو الأعدل وهو الأوسط، والوسطية عدول، هذه طريقة السلف كما سأبين، وطريقة حتى الصحابة في هذا الباب مع الحدة والشدة على الإنكار في الخطأ، ها لم يسقطوا فضل الفاضل بحال من الأحوال. وهذا الذي سيأتي، هذا الذي سيأتي في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام مسألة العقيدة سيأتي الكلام عليها، ونبين الصحابة أنفسهم حتى في تطبيق يعني فرع من فروع العقيدة كيف يكون. المسألة الأخيرة مسألة الاستتابة. حقيقة الأمر مسألة الاستتابة كثيف جدا ورد عن أبي حنيفة مسألة الاستتابة. والاستتابة استتابه صنفان، استتابه الخوارج واستتابه أيضا الأئمة ولاة الأمور أيضا استتابوه، ورد استتابات أخرى لم تثبت سأبين فيها هذا الباب. نعم، فاستتابته كانت استتابة من الخوارج. الخوارج جاءوا وقالوا أن هذا الرجل كفركم، فراحوا يعني قالوا له أنت كافر توب. قال أتوب إلى الله من كل كفر، وهم رفعين السيوف. فقال ثم قال يعني مما 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 أتوب في هذا الباب، يعني توبوا أنتم إلى الله جل في علاه. إنه في أكثر من مرة الاستتابات كانت كثيرة جدا. أتوه أولا فقالوا له أنت تقول بالتحكيم، رضيت بالتحكيم. طبعا هذا مش تكفير أبي حنيفة، ده الأصل تكفير مين؟ اللي حكم الكتاب مين؟ علي بن أبي طالب، وده اللي رده ابن عباس للخوارج. قال له أنت 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 رضيت بالتحكيم. قال خلاص إذا تناظروني، أنتم أتيتم لتقتلوني أو لتناظروني؟ قالوا لنناظرك. قال من ترضون حكم بيننا وبينكم؟ فقالوا نرضى عشان تفهم بص العلم، قالوا نرضى بفلان حكم بيننا وبينكم. قال انتم حكمتم الان، انتهى كفرتم، توبوا الى الله. شوف 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 الفقيه ماذا يفعل، شوف العلم هنا في هذا الباب. هو قال الان انتم اتيتم ايش؟ اتيتم تقتلوني ام تناظروني؟ قال اتينا لنناظرك، وكل في ذلك وتسامح فيه. فقال قال من ترضون حكما بيننا وبينكم؟ قالوا فلان. قال أو رضيتم بالتحكيم كفرتم توبوا الى الله. فلما راح هو طبعا اسيادهم قال له انه كفركم يقول توب انتم، يعني هو بيقول تاب من كفركم، يعني انتم كفرة. فراحوا قالوا له انت تكفرنا، ف يعني انت الذي تتوب. فقال لهم انتم الان حكمتم علي بايش؟ بالظن ولا باليقين؟ ماذا سيجيبون؟ قالوا بالظن. لما قالوا بالظن قال لهم قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، والاثم عندكم كفر، فقد كفرتم توبوا الى الله. يعني في هذا الباب يعني في هذا شوف، واستتابات كثيره في هذه المساله. وبعدين اصلا حتى لو قلنا استتابوه ائتونا اصلا في الاستتابه كما سنبين، استتابع الخلق القران، وهذه لم تثبت اصلا. استتابوه في خلق القرآن، هو لم تثبت عنه أنه قال بخلق القرآن أصلا. دي المسألة العقدية المهمة جدا التي نتكلم عنها في هذا الباب. استتابوه في خلق القرآن، هل نقول هو ثبت عنه أنه قال بأن القرآن مخلوق؟ الذي ثبت بالأسانيد كما سأبين بأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق. وأيضا استتابوه الولاة، طبعا استتابوه لأنه لم يرضى بالقضاء، لم يرضى بالقضاء كما ضربه أبو جعفر المنصور وأيضا يزيد بن هبيرة في الأمويين. الكل كان يريد أبو حنيفة، يعني كان هو مفسق أو مكفر كما يقولون. كيف يرتدي ولي الأمر أن يجعله نصبه قاضيا؟ مش قاضيا بس، هو يقول الأمة كلها تفتخر بأن أبو حنيفة يكون هو القاضي. أبو جعفر المنصور كان أحرص الناس على أن ينصب أبو حنيفة قاضيا، لو كان فاسقا أو كان أو كان أو كان أو كان كافرا كيف ينصبه؟ وكيف العلماء أن يسكتوا في ذلك لولي أمر أبو جعفر المنصور؟ ولذلك هو جاءه الوزير قال له وجده يعني نادما بيتأسى على فقدان أبي حنيفة، قال نأتيك بمن هو خير من أبي حنيفة. وأتوا بمن؟ أنتوا مش معي. أتوا بمن؟ أتوا بهذا الباب، أتوا بالثوري. فالثوري طبعا قال بقى كان ذكيا، عرف أن المسألة ده الرجل أخذ السياط، ويقال أنه سجن وسقي السم، لذلك قال أنه قتل شهيدا مسموما بسبب أنه رفض أن يكون قاضيا. وطبعا قال له أنت تصح القضاء؟ قال لا أصح القضاء. قال والله تصح القضاء؟ قال والله لا أصح القضاء. قال أنت كاذب؟ قاله الآن أنت قلت أنه لا أصح، وأنت كاذب، الكذاب لا يكون قاضيا. يعني ما عندك قدم ذلك. فاشتد الأمر عليه فجلده شديدا في هذا الباب، ويقال حبسه. فهنا هذه الاستتابات، والاستتابات التي جاءت على أنه بيقول بخلق القرآن لم تثبت، لم يثبت عليها أنه قال بخلق القرآن. هذا الكلام إجمالا في أبي حنيفة، وأن المتأخرين قاطبة قد شهدوا بإمامته. والكتب التي تكلمت عن أبي حنيفة طعنا هي التي وسعت يعني كتاب الخطيب البغدادي، وده أوسع الكتب، تاريخ بغداد للخطيب، ده أوسع الكتب الذي نقل كل الكلام في أبي حنيفة. وهذا عشان الأخ يقول لك أثر وأثرين، لأنه هو طبعا هوى في النار. أنا كنت أعده من طلبة العلم حقا وأحترمه، إن شاء الله يكون هو حتى غضبته تكون لله بإذن الله. أنا أرجو منه ذلك، لأنني أحب الشباب وأحب أنهم يحبون الأثر ويريدون ذلك ويريدون نصرة الدين. لكن ما هكذا تورد الإبل يعيش يا سعد، والولاء والبراء لا يكون الولاء والبراء لا يكون إلا إيه؟ إلا في هذا الباب. الكتب التي ذكرت الطعن في أبي حنيفة هي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، والمجروحون لابن حبان، والكامل لابن عدي، وطبعا الكتاب الذي يمسكونه ولا يتركونه كتاب عبد الله، كتاب السنة لعبد الله بن إيش ابن الإمام أحمد، في النقلات اللي معظمها باطلة وأساندها هالكة. يعني أكثر من ذلك، أكثر من 50% من الأثاث نقلها 50 صفحة، 50 صفحة يعني يتكلم فيها على أبي حنيفة والنقل في الطعن في أبي حنيفة. وحتى في هذا الباب أنا رأيت أيضا الكتاب كتاب تحقيق محمد بن سعيد القحطاني، أيضا تحقيق جيد الحمد لله، ما رأيته حقا، ما رأيته، ولو ترسله لي تحسن إلي في ذلك. فالغرض المقصود أنه أغلب 50% أو أكثر 50% كلها باطلة. حتى الشيخ صالح الشيخ كان بيتكلم في هذا الباب وبيقول أكثر الأثار جاءت على الفتنة الهائجة خلق القرآن، وحسب أن أبا حنيفة بيقول بخلق القرآن، وحقيقة كما قلت سأبين بالأسانيد أنه لم يثبت عنه أنه قال بخلق القرآن، بل هو كفر الجهمية. أبا حنيفة نفسه كفر الجهمية. فهذه الكتب التي جاءت يعني في الطعن في أبي حنيفة، والكلام فيه من ناحية الحديث كما قلت يعني كثير من الحنفية ردوا ذلك، أما المحدثون الكمل من الحنفية قد أقروا بضعف أبي حنيفة في الحديث. حتى الزيلعي ما رد ذلك، وأيضا أقر بضعف الإمام حديثيا. يبقى لنا هذا الكلام في الطعن في أبي حنيفة إجمالا، وأيضا المدح كما صدرنا الباب به ولم نتكلم عن الأسانيد.